بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف نبدأ بدرس جديد، واليوم السبت السابع من رمضان لعام 1435 من الهجرة. يقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية أيها الإخوة لها سبب نزول، ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، وسبب النزول أنها هذه الآية رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عرات. قال ابن عباس: كانوا يطوفون بالبيت عرات، الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، كما بينا في الدروس الماضية. فهذه الآية فيها الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، الزينة الواجبة والزينة المستحبة، يعني يجب على المسلم أن يستر عورته. وأيضا يستحب للمسلم، يستحب للإنسان التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك ومن أفضل الثياب البياض. خذوا زينتكم، فمن يصلي بثوب النوم يصلي بالثياب الرديئة، هذه الثياب لا يذهب بها حتى للأماكن العادية، يجعلها للصلاة. فإذا ذهب إلى دوامه أو إلى عمله إلى أو مقابلة الناس، لو أرد الناس تجده يلبس الملابس النظيفة. فالمسلم ينبغي له أن يستر عورته، وأيضا يستحب له أن يتخذ الثياب الطيبة النظيفة الجميلة للصلاة وللعبادات. وهذه الآية سبب نزولها كما قلنا طوافهم بالبيت عرات. فلماذا قلنا عامة؟ نقول قاعدة: الآية وإن كان لفظها عام لكل، يعني وكان سبب نزولها يعني خاص، فلفظها عام لكل مسجد، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه قاعدة مهمة جاءت الأدلة الكثيرة عليها، سنذكر لكم أيها الإخوة الآن أدلة القاعدة التي دائما نرددها وتسمعونها من العلماء وتسمعونها في الدروس، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا آية الظهار نزلت بسبب شخص مع زوجته، والآيات عامة ولا خاصة؟ عامة لكل أحد من ظاهر من زوجته. هذه القاعدة ما أدلتها؟ أولا ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزلت: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك لذكرى للذاكرين. قال الرجل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. وفي لفظ فقال معاذ: يا رسول الله، هذا لهذا خاصة أو لنا عامة؟ قال: بل لكم عامة. وهذا الحديث صريح فيما ذكرنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن أدلة هذه القاعدة ما جاء في حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. جاء في حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعت وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الحديث في الصحيحين، هل تستطيعون استخراج وجه الشاهد؟ قد يكون في صعوبة أن أذكره وجه الشاهد. الآية هذه بالكفر، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في ماذا؟ اعرفوا وجه الشاهد أيها الأخوة. الآية في الكفار يجادلون عن القرآن شعر، القرآن كاهن، القرآن أساطير الأولين إلى آخره إلى آخره. ومع ذلك استدل بها النبي في هذا الموضع، والشاهد هو استدلال النبي عليه الصلاة والسلام في الآية مع أنها نازلة في الكفار الذين يجادلون في القرآن، مع أن الآية نازلة في الكفار الذين يجادلون في القرآن. الدليل الثالث عمل الصحابة، حيث عدوا الآيات النازلة على أسباب خاصة إلى غير أسبابها، كآية الظهار وآية اللعان وآية القذف وغير ذلك إلى غير ذلك من الأدلة. ليس هذا موضعها، لكن نحن نذكر أهم الأدلة حتى لا يطول بنا البحث. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال السعدي: أيستر عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها، فإن سترها زينة للبدن، كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا مما رزقكم الله من الطيبات، من أنواع الطيبات التي أحلها الله عز وجل. ولا تسرفوا، الإسراف في اللغة مجاوزة الحد، والإسراف المنهي عنه للعلماء وجهان. ولا تسرفوا، أحدهما أن المعنى لا تسرفوا في الأكل والشرب، فتأكلوا فوق الحاجة وتشربوا فوق الحاجة، لأن الإسراف في الأكل والشرب يثقل البدن ويعوق صاحبه عن طاعة الله والقيام بالليل، فيجعل صاحبه كلما كانت بطنه ملأة من الأكل والشرب كان ثقيل الجسم لا ينهض لطاعة الله، فنهاهم عن الإسراف في الأكل وذلك يسبب الأمراض. إذا ما هو القول الأول؟ ولا تسرفوا. لا، وش القول الأول؟ قلناه إسراف في الأكل. إسراف في الأكل، خلوكم معنا، إسراف في الأكل. إذن في الآية وجهان، الوجه الأول ولا تسرفوا في الأكل والشرب، فتأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا، هذا القول الأول. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأما الأقوال فهي كثيرة، ما زلنا في القول الأول، نحن ما زلنا في القول الأول. الأقوال في ذم الشبع، نأخذ بعض الأقوال. قال الفضيل: شيئان يقسيان القلب، كثرة الأكل وكثرة الكلام. والشبع يقسي القلب، يكسر عن العبادة، ولذلك قيل: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فتنام كثيرا فتتحسر كثيرا. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة. قال عمر: إياكم والبطنة، فإنها ثقل في الحياة ونتن في المنامات. وقال لقمان لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال أبو سليمان الداراني: من شبع دخل عليه ست آفات: فقد حلاوة المناجات، وتعذر عليه حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق، لأنه إذا شبع ظن الخلق كلهم شباعا، وثقل العبادة وزيادة الشهوات. وقال محمد بن واسع: من قل طعمه فهم وأفهم وصف ورقى. وقال عمرو بن قيس: إياكم والبطنة، فإنها تقسي القلب. وقال الحسن البصري: كانت بلية أبيكم آدم أكله، وهي بليتكم إلى يوم القيامة. وقد قيل: إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الكلام. وقال إبراهيم بن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه. إذن هذا القول الأول في معنى ولا تسرفوا. الوجه الثاني: ولا تسرفوا، أي لا تجاوزوا حدود الله فتحرموا ما أحل الله، كاللباس للطائف، فهذه أمور لم يحرمها الله فلا تسرفوا في التحريم والتحليل. إذن القول الأول الإسراف في الأكل، القول الثاني الإسراف في التحليل والتحريم، تحرم ما لم يحرمه الله وتحلل ما حرم الله. ما رأيكم؟ فلا يتشمل المعنيين، كله إسراف، من يحرم ما لم يحرمه الله إسراف، ومن يسرف في الأكل والشرب، وما ترونه في الحفلات وما الحفلات في هذه الأوقات، وما يسمى مزاين الإبل التي نسأل الله عز وجل أن يزيلها وأن يذهبها، التي أصبحت عيد من عياد الجاهلية يفتخر بها وتفتخر كل قبيلة بها وتفتخر كل فخذ بما فيها بأشعار وتنثر، والأرز والطعام يرمى. فهذه والعياذ بالله مصيبة عظمى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن الآية تشمل الجميع، فلا يجوز الإسراف بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، كما لا يجوز الإسراف الكثير بملء البطن ملءا شديدا من الأكل والشرب حتى يتكاسل الإنسان ولا ينشط عن طاعة الله عز وجل. إنه لا يحب المسرفين، فإن السرف يبغضه الله، يضر بدن الإنسان، يضر المعيشة أو ما يضر المعيشة؟ يضر المعيشة. تصرف أموال في الجوالات وفي السفريات وهذا مديون، والمال عصب الحياة ويحتاج المال للأمور المهمة، ومع ذلك تصرف في أمور سرف، ويؤتى بطقاقات أو ببعض الزواجات تؤتى بمغنيين أو غيرها بالآلاف الآلاف، والناس يحتاجون إلى الأموال القليلة، حتى إنه ربما أتى به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. إذن الآية فيها الأمر بالأكل والشرب والنهي عن تركهما والنهي عن الإسراف فيهما. من فوائد الآية وجوب ستر العورات عند الصلاة وفي غيرها، ومن فوائد الآية استحباب التنظف والتجمل للعبادات، ومن فوائد الآية تحريم كشف العورة، ومن فوائد الآية الأكل والشرب من نعم الله، ومن فوائد الآية تحريم الإسراف، ومن فوائد الآية تهديد للمسرفين، ومن فوائد الآية إثبات المحبة لله. من ناخذه المسرفين، فعلم بالمفهوم أنه يحب عدم المفسدين، كما يحب إنه كما آيات كثيرة أنه يحب المقسطين يحب المتقين، فالله عز وجل يحب ويحب. نثبت المحبة لله إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. ثم قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا إنكار من الله عز وجل، إنكار على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من اللباس والأكل والشرب وأنواع المأكولات وأنواع المشروبات، هذه حلال، فإنكار على من يحرم ما أحل الله عز وجل. ومن الذي يضيق عليهم ما وسعه الله، هذا توسيع من الله ليستعين به العبادات. وذا قال الله عز وجل في الآية التي ذكرها الله عز وجل في إبراهيم، وأنه قال اجعل هذا البلد آمن وارزقهم لعلهم يشكرون، فبين أن النعم والتوسيع من الله عز وجل علينا بالنعم من أجل ماذا؟ الشكر، من أجل الشكر. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي قل أيها الرسول لأمتك هذه الزينة هذه الطيبات من الرزق وأنواع الطيبات وغيرها للذين آمنوا في الحياة الدنيا ويشاركهم فيها المشركون أيضا، لأن الآية فيها حذف. أما في الآخرة فهي خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها أحد ممن أشرك مع الله آلة أخرى. اسمع ماذا يقول البغوي، يقول: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، في حذف تقديره هي للذين آمنوا وللمشركين في الحياة الدنيا، فإن أهل الشرك يشاركون المؤمنين في طيبات الدنيا، وهي في الآخرة خالصة للمؤمنين لا حظ للمشركين فيها. وهذا القول أيها الإخوة هو الراجح، وهو الذي عليه جمهور العلماء، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أكمل ولا ويشترك معهم الكفار، في الآخرة خالص للمؤمنين لأنه لا حظ للكافر في الآخرة، أما في الدنيا كما هو معلوم دنيا زائلة. هذا التفسير هو الصحيح، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الكفار يشاركون المؤمنين، بل بعض الكفار أكثر تمتع من المسلمين. ويوضح هذا أن نبي الله إبراهيم لما قال الله له وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فلما قال الله له إني جاعلك للناس إماما طلب الإمام لذريته، قال ومن ذريتي، فبين له الله أن الظالمين من ذريته غير المستقيمين المطيعين لا يعهد الله لهم بالإمامة لأنهم لا يستحقونها، حيث قال مجيبا له قال لا ينال عهدي الظالمين. وقد قال الله عز وجل لإبراهيم وإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ويدل لذلك قول الله عز وجل حينما قال إبراهيم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر. ما معنى الآية؟ من يعرف؟ قال الله ومن كفر، أي ومن كفر فأمتعه في الدنيا. أعيد الآية عشان نفهم معنى الآية. قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله ومن كفر، يعني أرزق من ومن كفر، يعني في الدنيا، الدنيا يعطى. وإذا قال ومن كفر أي فيأكل من الدنيا أيضا مع المؤمن، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم، خالصة يوم القيامة. وسبق لماذا سمي يوم القيامة بذلك؟ لقيام الناس من قبورهم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كذلك نفصل الآيات أي نوضحها لقوم يعلمون ما في تضاعيفها من توجيهات سامية وآداب عالية، وهذا في فضل العلم. من فوائد الآية الإنكار على من حرم ما لم يحرمه الله، ومن فوائد الآية أن التحريم والتحليل إلى الله عز وجل، ومن فوائد الآية أن الأصل في الأشياء الحل، ومن فوائد الآية أن الدنيا متاع. منين نأخذها؟ أن الكافر يتمتع فيها، وأما في الآخرة فلا حظ للكافر فيها، وذاك هي متاع. وذاك جاء في الحديث لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ومن فوائد الآية أنه لا حظ للكافر من النعيم في الآخرة. ومن فوائد الآية أن الله يوضح ويبين الآيات للناس. ثم قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي قل يا محمد للناس إنما حرم الله هذه، وهذه محرمة في كل الشرائع. إنما حرم ربي الفواحش، ذكرنا في الدرس الماضي ما تعريف الفاحشة؟ ما تعاظم وما تناهى فحشه. خلكم معنا يا أخوان، يعني أخذناه ترى، يعني هذه أمور ينبغي على المسلم أن يحفظها. الفاحشة في اللغة وفي لسان الشرع ما تفاحش وتعاظم قبحه. وقد أطلقت في القرآن على ماذا؟ على الزنا وما شبهه. وقال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال الله عز وجل في قوم لوط أتأتون الفاحشة، أي اللواط. فحرم الله عز وجل الفواحش الكبيرة العظيمة كالزنا واللواط وغيرها، والإثم والبغي بغير حق. حاصل ما فسر العلماء به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل، والبغي الذنوب المتعلقة بالناس، البغي على الناس والعدوان على الناس. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي وحرم عليكم أن تشركوا بالله في عبادته بدون حجة وبرهان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي حرم عليكم القول على الله بلا علم في العبادات أو في المحللات أو المحرمات أو غيرها بدون علم منكم وبغير بينة. هنا هذا معنى الآية إجمالا، وهنا مباحث أيها الأخوة. طيب نعم، نسينا نقطة، نسينا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، هذه لم أشرحها لماذا؟ لأنها سبقت معنا وذكرنا 5 أقوال فيها، وقلنا الراجع فيها العموم، ما ظهر منها وبطن أي من الذنوب والمعاصي ما ظهر منها وما بطن، سواء قيل ما ظهر ذنوب الجوارح وما بطن ذنوب القلوب، أو قيل ما ظهر الزنا وقيل وما بطن الزنا سرا، أو قيل غير ذلك. فالصحيح أن وذروا الإثم أو هنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن العموم يشمل جميع الفواحش سرا، سرها وعلانيتها صغيرها وكبيرها. وقد سبق من أراد الأقوال فليرجع سورة الأنعام، فقد ذكرنا 5 أقوال فيها، لكن الصحيح العموم، العموم ما ظهر منها، ما ظهر منها وما بطن. نعم. طيب، هذه الآية أيها الإخوة أخذنا معناها الإجمالي. تلاحظون ما آخر واحدة فيها؟ القول على الله بلا علم، والتي قبلها الإشراك، وأول واحدة من المحرمات الفواحش. نسمع هذه الآية أيها الإخوة فيها التشريع العظيم والمحافظة على الجواهر، ففيها حفظ الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، محافظة على الدين لئلا يتغير ويتبدل بالشرك، ولا تحريم، تحريم الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إيش معنى فتنة؟ شرك، حتى لا يبقى شرك. وحافظ على الأنساب فحرم الزينة الفواحش، حرم الزينة الفواحش واختلاط ماء الرجل بماء الرجل وتقذير الفرش لتبقى الأنساب مستقيمة واسعة النص، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وأوجب جلد الزاني محافظة على أنساب المجتمع. وحافظ على الأعراض أن تنتهك، في ماذا؟ والبغي بغير حق. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تلمزوا أنفسكم، وقال: لا يسخر قوم من قوم. وحافظ على العقول فحرم شرب الخمر، لأن بعض العلماء فسر الإثم البغي الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى آخره. فهذه حرمتها الشريعة في هذه الآيات. ابن القيم رحمه الله يقول، اسمع ماذا يقول، لماذا رتبها الله بهذا الترتيب وجعل القول على الله في المرتبة الأخيرة في حسب الآية. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ومن بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات 4 مراتب، بدأ بأسهلها. على كلام ابن القيم بدأ بماذا؟ بالأسهل. بدأ بأسهلها وهو الفواحش، وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بغير علم. إذن بالآية بدأ الله بماذا؟ بالأسهل، بدأ بالأسهل. ويقول ابن القيم رحمه الله: وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكره في المرتبة 4 من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال، فإن المحرمات نوعان، إلى أن قال: قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه بطن، ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله. والآن في القنوات الفتية من أسهل، من أسهل الأمور، من أسهل الأمور الآن في هذا الزمان، تجد كل يفتي، كل يفتي، وكل يفتي رغبة بالناس والخلق ورجاء المدح. فما أكثر من الفتاوى الآن مع قلة العلم، مع قلة العلم، ومع ذلك ما أكثر من يفتي، وكل هذا اندل فإنما يدل على قلة الورع وعلى غربة الإسلام وقلة العلماء وقلة العلم وقلة العلماء الربانيون. من فوائد الآية بيان ما حرمه الله من فوائد الآية أن التحريم والتحليل إلى الله، من فوائد الآية تحريم الفواحش بأنواعها، من فوائد الآية تحريم جميع الذنوب، ومن فوائدها تحريم البغي على الناس، ومن فوائدها تحريم الشرك، ومن فوائدها تحريم القول على الله بغير علم. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.